الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم الأنباء. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم بارتقاء شهيد متأثرا بجراحه في المستشفى الأندونيسي شمال القطاع. ومع ارتقاء هذا الشهيد يرتفع عدد الشهداء خلال اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي على غزة إلى 31 شخصا، بينهم 6 أطفال و3 سيدات. ويرتفع عدد المصابين إلى 93 مصابا، بينهم 32 طفلا و17 سيدة. اعترف الإعلام الإسرائيلي بمقتل صهيوني وإصابة 7 آخرين جراء صليات صواريخ للمقاومة على منطقة رحبوت جنوب تل أبيب. وقالت مصادر عبرية أن الصاروخ الذي أطلق باتجاه رحبوت مزود بتكنولوجيا عالية الدقة، ولم تستطع الدفاعات الجوية الإسرائيلية إسقاطه، كما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن إصابة شخص جراء سقوط صاروخ في تجمع مستوطنات إشكول المحاذي لجنوب قطاع غزة. نفذت ميليشيا قسد حملة مداهمة بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، طالت عددا من قرى ناحية تل حميس ومدينة الطبقة بريفي الحسكة والرقة بذريعة البحث عن مطلوبين حسب وكالة سانا السورية. وقالت مصادر محلية أن هذه الانتهاكات تأتي لتنفيذ أجندات المحتل الأمريكي وحماية قوافل الشاحنات والصهاريج التي تسرق القمح والنفط من منطقة الجزيرة السورية. رحبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة إيغاد وجهات سودانية عدة بتوقيع الجيش وقوات الدعم السريع إعلان جدة، ودعت إلى أن يكون ذلك منطلقا لوقف دائم للقتال بين الجانبين. وأكد الجيش السوداني التزامه بإعلان جدة، في حين قال الدعم السريع أن وفده تقدم مجموعة مطالب في مفاوضات جدة. وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الاتفاق الذي وقع في جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يأتي كخطوة أولى تتبعها خطوات أخرى، مضيفا أن الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه. طالبت منظمة Human Rights Watch السلطات التونسية بالإفراج عن جميع الموقوفين بشكل تعسفي ورفع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع. بيان للمنظمة أشار إلى أن الاعتقالات تواصلت عقب موجة استهدفت شخصيات من انتماءات سياسية مختلفة قبل أشهر، لافتة إلى توقيف الحكومة 30 شخصية غالبيتهم متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة. أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 7 طائرات مسيرة للجانب الأوكراني على محور زاباروجيا، من ضمنهم طائرات انتحارية. كما أعلنت مصادر روسية صد الجيش عدة صواريخ للجانب الأوكراني من طراز هيمارس أمريكية الصنع جنوب إقليم دونيتسك باستخدام منظومة S-300، مشيرة إلى اعتراض وحدات فوستوك الروسية تحركات مجموعتي استطلاع القوات الأوكرانية وتدمير آلياتهم. أعلن رئيس حزب البلد التركي محرم إنجا انسحابه من الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل 3 أيام من موعد الانتخابات العامة والرئاسية المزمع إجراؤها الأحد القادم. وأخيرا، حذر صندوق النقد الدولي من تداعيات خطيرة إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وذلك مع اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه. ختام هذا الموجز، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع وإياكم إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، وموضوع هذه المحاضرة في ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. أدعوكم للمتابعة.
لا ألوم الزمان إن ضاق عما بمعانيك من حجوم انفساحي، فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداحي، وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي، فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح، وألحت فراعها أن أقشى موجها لم يضر بالسباح. الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف: صنف أحباؤه، وأحباء الواقع هذا الصنف ينقسم إلى نوعين: النوع المغالي والنوع المعتدل، وصنف أعداؤه، وصنف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنما واجه الإمام مواجهة موضوعية. خلي نلاحظ، نمر بهذه الأقسام لنرى كيف كانت انطباعات هؤلاء عن علي بن أبي طالب. الصنف الأول اللي واجهه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، من نسميهم بالأحباء. هذول الأحباء في الواقع كما قلت أنا نوعين: أكو نوع واجه الإمام مواجهة من زاوية معينة، واجهة فغلى في حبه أو غالى في حبه. ليش؟ سبب شنو؟ يعني سبب الغلو شنو؟ احنا عندنا القاعدة اللي تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه. هي الواقع هاي القاعدة مورد انطباق في الجوانب الاجتماعية ايضا. كيف؟ الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تعرض الى حشاد وتعرض الى حملات كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث، ولما تعرض الى ناس غير موضوعيين هالتعرض خلق فئة مضادة، خلق اضطى ردة فعل. ردة الفعل ايش انطت؟ اعطت الغلو. الغلو تجسد بايش؟ تجسد باشياء. ابتدأ الغلو في مراحل بسيطة قسم، زين، وقسم تطور لا من المراحل البسيطة الى المراحل الاعلى. مثلا على سبيل المثال تلقى فرد واحد يأتي يريد يصور أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه ملم بالعلوم كافة، يجي يريد يبرهن أن علي بن أبي طالب انطى أوليات عن علم الذرة، عن تجزئة الذرة، فقال خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه الطرقة إذا ما زدته حرقة ملكت الغرب والشرقة، وقال أن هذا منسوب للإمام علي، والإمام علي أول من أشار الى ان الذرة اذا جزئت فراح تطيها الناتج الضخيم. طبعا هذا كلام ما يستاهل ان يقيم، يعني كلام في الواقع تقدر تسميه غير موزون، وتقدر تسميه كلام مو صادر عن واحد ناضج او عن واحد مطبوخ، لان الامام علي مو شغله القضايا ابدا. احنا عندما نواجه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، نواجه انسان في نطاق الاسلام، نواجه تلميذ للقرآن حمل علوم القرآن بما في القرآن من علوم، زين؟ اما خارج نطاق القرآن وخارج نطاق الشريعة، من يجي الى الوان من التخريف لا تستأهل ان يرد عليها. اللون مثلا تلقى فد نمط من المغالين ما يجي الى هالمستوى، لا يصعد شوية اكثر، فيروي مثلا ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نزل الى الابار وحارب الجن وقاتل الجن ومردت الجن، نعم كانوا أناس كفر وأمر بقتالهم. أعتقد أن البشر إذا أكو عند تكاليف اجتماعية بشرية، التكاليف الاجتماعية تتناول نوعا، يعني إذا الإنسان مكلف بالعدل ومكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف مراحله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس، أما مع الجن ما مسؤول عنه، ما مكلف به هو. زين، هذا على فرض أن الجن أجسام، أنهم أجسام يقاتلون أو لا يقاتلون، هذا هالمعنى. كل الحديث ما إلى موضوع، لأن ما المفروض أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مكلف في هالنطاق؟ سهم موجودين لو مو موجودين، شنو هم أجسام، أرواح، أجسامهم شنو، كل هاللون من الكلام ما إلى دخل هنا بالموضوع. لكن نجي إلى مسألة واحدة، هو هل أن البشر يكلفون بمعالجة أمور الجن مثلا؟ هذا شيء ما يقول به فقيه يحترم نفسه، ولا يقول به فكر صادر عن قواعد من الشريعة بشكل موزون. فكون نزل الى الابار وقاتل الجن او شيء من هالقبيل، هذا كلام في واقعه ان دل فانما يدل، انا ما اريد شوية اتحامل، لا بس اريد اقول ان كلام ما مستوفي الشروط العلمية، واذا كان ما مستوفي الشروط العلمية ما ان علاقة به، خلي نوخره على حدة. زين، ثم يتطور الغلو الى اعلى من هذا، يصعد الغلو الى اعلى من هذا الى القول بالالوهية. شلون يعني؟ مر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام في شهر رمضان المبارك، فنظر الى جماعة يأكلون ويشربون على افطار، سألهم الامام قالهم انتم على سفر؟ قالوا لا. قالهم انتم مرضى؟ قالوا لا. قال اذا ما الذي دعاكم الى هذا؟ شنو اللي خلاكم تفطرون في هذا الشهر الكريم؟ قالوا له انت. لما سمع الامام كلامهم نزل من على ظهر مركوبه، ترجل ووضع خده على التراب، قال انا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترجعوا عن مقالتكم لأحرقنكم بالنار. قالوا له انت جدتنا بهذا اعتقادا بألوهيتك، لانه لا يحرق بالنار الا رب النار. فامر الامام بنار اججت لهم والقى فيها قسما منهم، وقال بيته الشهير: لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. ذول في واقع الامر، ما اريد اقول انا الدعوة الألوهية ما لقولها منشأ انتزاع عند علي بن، لا لقولها منشأ الانتزاع، بس منشأ الانتزاع ما يتعدى النصاب البشري. شنو يعني؟ يعني مثلا شافوا علي بن ابي طالب يقلع باب لا يحركها الا 40 بطل، ويضعها على يده يتترش بها في واقعة الخندق، ويضع منها طرفا على الجسر واخر على يده ليعبر عليها الناس، هذا كان سبب من اسباب أن عقولهم لم تتحمل هذا اللون من القوة. شاهد وعد هذا الرجل جوانب من البطولة، جوانب من العظمة، وعقولهم عقول محدودة. وشاهدت تقول لي ايش معنى يعني شلون عقول محدودة؟ فعلا عقول محدودة. لا تروح بعيد، الان احنا نعيش 10 الذرة، الان نعيش 10 الذرة، والى الان اكو ناس يصبح عليه الصباح يطلع من ثيابه قد صنم صغير ويسجد له، زين؟ الى الان موجودة. الى الان اكو من يعبد البقرة، مع العلم يحمل اعلى الدرجات العلمية. المسألة لا تتصور انها غريبة على المجتمعات، لا، هذول لاحظوا في الامام علي جوانب، وهذه الجوانب لم تتسع لها عقولهم ولم يقووا على تحليلها فانبهروا به، كالذي ينبهر بشعاع الشمس فلا يبصر طريقه، عينا من النوع. وإلا ما أكو مبرر تقدر تعتبره مبرر كامل لاعتقاد هؤلاء. وأنا سبق أن ذكرت أن هؤلاء الغلاة نحن نبرأ منهم، زين، ولا نزوجهم ولا نورثهم، يعني نعتبرهم أناس كافرين خارجين عن ربقة الإسلام، كفرهم الإسلام وكفرهم أهل البيت أنفسهم. هسا يجي فرد مؤرخ أو يجي كاتب يصير بناء ينتجع من هذول عنوان عام فيرمي كل من أحب عليا بالغلو، هذا لا قيمة لكلامه. الواقع الكلام مو جدير بالاعتبار ولا جدير بالاحترام. زين، هذول المغالين المعتدلين سنأتي إليهم. خلي نجي إلى الأعداء الذين واجهوا علي بن أبي طالب ونظروا إليه بأعين غير طبيعية في واقع الأمر، بأعين حملت فيما حملت، حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا. هذول أيضا يتدرجون يعني بمستويات متفاوتة. مثلا على سبيل المثال تلقى فد واحد يجي يقول أن نهج البلاغة كلام ركيك، نهج البلاغة كلام ركيك. طبيعي هذا اللي يقول أن نهج البلاغة كلام ركيك، أولا هو مو واحد عادي ولا إنسان غير متضلع بلغة العرب أو متضلع بالنصوص الأدبية في تاريخ العرب، لا هو متضلع عند منزلة علمية لا بأس بها. لما يجي إلى نهج البلاغة، نهج البلاغة الآن لا تجد أديبا أو عبقريا أو ناقدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر إلى ديباجته وإلى ما فيه من رنين وإيقاع وإلى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الأعماق. ما أكو واحد نعم يمر بنهج البلاغة لا يعطي عنه هذا الانطباع. لكن لما أسمع لي واحد مثل الذهبي يقول أن نهج البلاغة ركيك، أقول له مع الأسف نهج البلاغة مو ركيك، إنما إيمانك ركيك مع الأسف. لو كان عندك إيمان واقعي ما حملك على هذا الكلام. أما أن يصل الحقد إلى درجة يعميك فتسمي أن نهج البلاغة كلام ركيك، هذا ما يسقط نهج البلاغة إنما يسقطك أنت عن الاعتبار. ورحم الله أبا الطيب المتنبي، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وإلا في واقع الأمر سيبقى نهج البلاغة نهج البلاغة بما فيه من مفردات تحمل إيقاعا ورنينا مفخرة من مفاخر النصوص العربية فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وسيبقى نهج البلاغة مخزن أو يبقى مدرك لمجموعة من التيارات الإنسانية التي سطرها علي بن أبي طالب فيما أداه من وسائل المعرفة إلى البشرية. وما يهم النهج البلاغة ما راح، نهج البلاغة الواقع ما راح في يوم من الأيام يضر هاللون من الكلام، إنما يضر المتكلم نفسه. طيب ثم يصعد شوية الحقد لأكثر من هذا، فتلقى من يقول أن علي بن أبي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من أن يقاتل المسلمين. هذا كلام ايضا اذا تبحث عنه تلقاه مو صادر عن نفس غير مريضة، لا بالعكس صادر عن نفس مريضة. ليش؟ لانه احنا عندنا القاعدة تقول حكم الامثال فيما يجوز او لا يجوز. واحد، الخليفة الاول لما قاتل المرتدين ما اجى التاريخ نقد قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه، مع ان اللي سموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم بالقرية والمؤذن على المأذن يصيح اشهد ان محمد رسول الله وقاتلوهم لان اتهموا بمنع الزكاة مثلا. زين، خليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه، لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة في انه فعل فعلا ام له عليه الشرع، بس ليش اللي قاتل علي ابن ابي طالب فاذا قاتله علي ابن ابي طالب يقال ان علي ابن ابي طالب اراق دماء المسلمين؟ مع العلم رسول الله بالذات يقول لعلي ابن ابي طالب ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين، انت تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. ولذلك نزل عمار ابن ياشر في يوم صفين يرتجز هذه الأرجوزة، نحن قتلناكم على تأويله، ونحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. إذن علي بن أبي طالب عندما قال له رسول الله تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ما جاي خبر إخبار، جاي امر أمر، هذا أمر في صورة الخبر يسمونه. زين، عندما أمره بالقتال علي بن أبي طالب ما قاتل إلا عن أمر الله وعن أمر رسوله، قاتل لأن القرآن يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. زين، وقاتل لأن النبي قال له تقاتل الناكثين والقاسطين، وقاتل لأن عليا كان على بصيرة من أمره وعلى قدم ثابت في الإيمان، وقاتل لأن علي بن أبي طالب مو بحاجة لأن يعلم تكليفه، فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتقلب على فتات طعامهم، لا، قاتل علي وعلي يعرف أين موضع قدمه. والإنسان اللي تبلغ بجرأة أن يعلم علي بن أبي طالب تكليف الشرعي إنسان تافه، هذا جدا تافه، لأن علي بن أبي طالب حمل القرآن نصا وروحا، علي بن أبي طالب إلى جانب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أملى عليه سلوكه، فلا يقوى إنسان يمتلك ذرة من الحصافة أن يقول أن علي بن أبي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتلهم وهو على غير حق، لا. الواقع ان الضوابط او ان الاسس الشرعية كلها الى جانب علي بن ابي طالب. لذلك انت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ، هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الامام علي في واقعة صفين يقول وقد ثبت بهذه الواقعة ان الحق كان مع علي بن ابي طالب. ليش؟ يقول لان عمار بن ياشر قاتل الى جانبه، والنبي كان قايل للعمار بن ياشر تقتلك الفئة الباغية. انت ملاحظ شلون يعني؟ يعني علي ابن ابي طالب لو مو مقاتل ويا عمار ابن ياشر معناه علي ابن ابي طالب مو عارف طريقه، اللي عرفه طريقه عمار ابن ياشر، ما يدري هو، ما ليس على الحق، انما صار الحق الى جانبه لما صار عمار ابن ياشر الى جانبه. اذا اين ذهب صياح رسول الله اناء الليل واطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي؟ أين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ نعم، أين ذهبت آيات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل وأجمع عليها علماء المسلمين أنها نازلة فيه؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله. زين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. القرآن يرفع حقيرته آناء الليل وأطراف النهار ليمجد ابن أبي طالب وليبين للناس بأن عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من أمره. ثم تأتي الإنسانية في أتفه مراحلها متمثلة في أناس أعماهم الحقد ليقولوا أن علي بن أبي طالب كان الحق معه لأن عمارا كان معه. عجيب، يعني لولا وجود عمار ما عرف أن الحق إلى جانب. كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع أن يزكي عليا، وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا، وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على أن يكون في موضع التزكية، ثم يأتي إليه من يزكيه بعد حين لأن عمارا قتل إلى جانبه. أية تفاهة ألعن من هذه التفاهة، وأي تاريخ يمر به الناقد ذو الضمير المرهف وهو لا يقزز من هذا التاريخ الذي ينطوي على الحقد قبل أن ينطوي على الموضوعية، وينطوي على التفاهة قبل أن ينطوي على البحث الدقيق الجليل. إذن هذا اللون من العداوة يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي. زين. يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف من تكاليفه شيء. زين. ولكنه يمتد به الطموح، أو قل يمتد به الحقد، ليعلم عليا هذا المعنى. هذا إن دل فإنما يدل على مدى التفاهة التي قد تصل إليها الإنسانية أحيانا. ثم ما رأيك بباحث يعيش بالقرن العشرين يأتي ليقول أن علي بن أبي طالب كانت حياته غلطات سياسية؟ ليش؟ يقول لي أن علي بن أبي طالب ما استطاع أن يخاتل معاوية حتى ياخذ لمعاوية، وما استطاع أن يجامل طلحة والزبير ويقدر يسكتهم. نعم، واجههم بصراحة وخلى الزمام أفلت من يديه. ما كان سياسي بتعبير آخر، ما صنع كما صنع معاوية. لأن مقاييس النجاح شنو هي في نظر هؤلاء؟ شفيق جبري في كتاب العناصر النفسية، ما أدري اللي عنده سلسلة اقرأ شوف بها عدد من أعداء العناصر النفسية، العناصر النفسية يقول بها أن علي بن أبي طالب كانت حياته بها أغلاط سياسية كثيرة. ليش ما جامل معاوية مبدئيا؟ أقر كان خلاه والي من قبله، فإذا خلاه والي خليه أيام قلائل ثم يعزله بعد ذلك. والأمر بعد لا يستوجب إراقة دماء ولا ينتهي الأمر إلى حروب. جن تسئله تقول له أولا أنت من أي مقياس تتكلم؟ تتكلم بمقياس إسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الإسلام؟ أما مقاييس خارج الإسلام انتهازية ومكيافيلية، نعم، وغدر وتلون، هاي ابعدها عن الساحة. يعني ما ينبغي لنا أن نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن أبي طالب، لأن دنيا علي بن أبي طالب دنيا الإسلام. إذا عدنا مقاييس إسلامية نحكمها. نجي إلى المقاييس الإسلامية. المقاييس الإسلامية هل تسمح ببقاء إنسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة؟ النبي يقول أنا أحرم الذهب والفضة، هو يصعد يقول أنا لا أرى بها بأسا؟ القرآن الكريم يعتبر الأموال للمسلمين، الفيء والأموال للمسلمين، يصعد على المنبر هذا يقول المال مال الله وأنا خليفة الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. أولا خليفة الله منين؟ يعني متى استخلفك الله وبأي طريق؟ بعدين على فرض أنت خليفة الله، من قال أن خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد؟ خليفة الله يتقيد بأوامر الله. الله عز وجل يقول لنبيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بلهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يقول الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله تبارك وتعالى رشم لنا الحدود ورشم لنا الطرق. الخليفة أو غيره حتى الأنبياء مقيدون بالنص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يمكن أن يجي إلى أموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد. فضل المؤرخين يقولون أن بناية الخضراء اللي كان يجلس بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة. طيب ما كان بوشع علي ابن أبي طالب، ما كان بوشع علي ابن أبي طالب أن يمد يده إلى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به؟ علي ابن أبي طالب إجا دخل إلى الكوفة، وقصر الإمارة كان مؤسس من قبل في أيام سعد بن أبي وقاص، لقاهم مؤسسين للقصر هيأوه لنزوله. لما وصل قال أنا لا أنزل بقصر الإمارة. قالوا له لماذا؟ قال جنبوني، إنه قصر الخبال، أنا أدخل إلى قصر ضخم مؤثث وفي المسلمين من يفترش الأرض ويلتحف السماء، إلى جانب أكواخ توقعها الريح إذا مرت بها، أنا ينبغي أن أقتدي بضعفة المسلمين، جنبوني إنه قصر الخبال. أخذ قطعة أرض لابن أخته لجعدة ابن هبيرة وقطع بواري وحصر جابوا له بنى بها صريفة، بيت من البواري والحصر، كان إذا قام يضرب ذلك البيت برأسه، ذلك البيت الذي سكنه علي بن أبي طالب. وقد شاء الله لذلك البيت أن يتحول إلى قبة شامقة تناطح السماء علوا. وأنا ما يعنيني أن علي بن أبي طالب عليه قبة من أبدا، علي بن أبي طالب سواء وضعت عليه الذهب أو وضعت عليه الخزف فإن الذهب لا يغير من حقيقته شيء، والخزف لا يغير من حقيقته شيء. رب قصور ضخمة تسكنها أناس لو واجههم العار لاستنكف منهم، ورب بيوت رب أكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الإنساني. وما كان القصر يوما يغير من المضمون، ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون أبدا، وإنما المرء مخبوء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان إنسان بقيمه بمواقفه بخلقه بما يحمل من ملكات ومواهب. هؤلاء أينما يذهبون الدنيا بأجمعها خول لهم، لأنهم بيدهم أجمة الدنيا. الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة ولا تقاس بما فيها من لحم ودم. البشر إذا خلا من العبقرية عاد في مصاف باللحم والدم، وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم. علي بن أبي طالب عطاء بكل أبعاده سواء كان في قصر أو كان في كوخ. إذا أعود إلى صلب الموضوع، هؤلاء الذين واجهوا علي بن أبي طالب من هذا الجانب، من جانب الحقد، في الواقع ترى أن هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة أبدا. هذا اللي يقول أن حياته كانت غلطات نفسية، ليش ما جامل؟ شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامله ويخليه على الحكم؟ ما هو المبرر؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لنفرض أن علي بن أبي طالب عنده مبرر، لكن لو أعطى معاوية صكا بأنك وال من قبلي وأنك تصلح لأن تكون والي من قبلي، اللي يصلح للولاية يصلح للخلافة، ما يدريك أن معاوية بكرة يأخذ هالصك ويصعد على المنبر ويقول علي بن أبي طالب احتسب أن الأمر سيكون له سيكون عليه. إذن من الذي قال أن الإمام أمير المؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية؟ الأمر الثاني يقول ليش ما أنطى طلحة والزبير ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه؟ دخلوا عليه شاوموه، واحد قال له اعطني البصرة والآخر قال له اعطني الكوفة. قال للإمام سلام الله عليه أنا ما عندي إقطاعيات أوزع، إقطاعيات أوزع أنا ما عندي، زين أنا إنما أشوف الملائم اللي يقود المسلمين أقدر أوليه شيء من أمور المسلمين، أما أنت ما مترجح في نظري أوليك فعلا. وفعلا هذا كان مو بس رأي الإمام علي، رأي الخليفة الثاني بالذات، الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم، كان يعبر عن ذولا تعابير معينة. يعني عبد الله بن عباس يقول انا كنت اتمشى وياه وعليه مرقعة كنت ادنيها على ركبته فتأوه آهة، قلت علام هذه الآهة؟ قال تأوهت على امر هذه الامة، من الذي سيتولاها من بعدي؟ قلت له انت تقول ان رسول الله مات وهو راض عن جماعة، ذولا الجماعة اللي تسموهم مبشرين شنو رأيك بهم؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحة؟ قال لي طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني التكبر، هذا انقطعت له إصبع بأثناء القتال بالجهاد، كان كلما تكلم يومئ بإصبعه المقطوعة، يريد يبين بأني أنا راح أصبع بالجهاد. يقول لي ذو البأو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي. هاي الهنات كل المفسرين المسلمين يذكروها، شنو هي الهنات؟ الهنات قال لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي نساءه أن لا يكلمنا الناس إلا من وراء حجاب، قال طلحة يريد محمد أن يمنعنا من أن نكلم بنات عمنا؟ يمنعني من أن نكلم عائشة؟ نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه. فضل شوف كل المفسرين يروها للقضية بسبب هاي الآية، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زين شوف ارجع إلى الآية وشوف كل المفسرين يرون انها نزلت في طلحة. فالخليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس هذا تريد من عندي اولي ذو البأو باصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي؟ قلت له ما تقول بالزبير؟ قال لي انه مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما انسان ويوما شيطان، والله لو وليها لظل يلاطم بالبطحاء على صاع من شعير. يقول قمت اعدد له، ها قمت اعدد له حتى وصل الى وصف يعني ما احب شوية استغرق بها الاشياء كلها. لقد ابي لك هذا تقييم الخليفة لهم لهذين، وذولا دخلوا على الامام علي يطلبون من عنده تعال ولنا انطين الواحد الكوفة، الولاية امانة في عنق الامام، يشيلها يعطيها الى الزبير، والزبير بدوره يعطيها لابن عبد الله يلعب بها كيف يريد، يشيلها يعطيها الى طلحة وطلحة يعبث بها كيف يريد. ما مستعد الامام سلام الله عليه، يعني ما مستعد يطي شيء خارج اجتهاده. علي ابن ابي طالب علمنا الصلابة ما جاي يساوم على كرسي، كرسي ما الى قيمة حتى يساوم عليه. من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف بالشورى قال له بايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال لا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي، انا لي رأيي الخاص مو امعة، انا مو ذيل، نعم لي رأيي الخاص، ولو كان يريد يساوم لساوم من الاول، لساوم في اللحظات الاولى، لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الامور تأخذ مسير اتجاه اخر، كان ممكن يترك النبي مشجع كما تركه غيره ويجي يتناول الامر. لا يريد ان يساوم علي ابن ابي طالب، ان دنياكم هذه عندي اهون من عفطة عنز. يدخل عليه يوم من الايام عبد الله بن عباس يقول في طريقي انا ادخلت عليه وجدته يخصف نعله بذيقار، هو رايح الى القتال لقيته يخصف نعله، نبذ الي النعل، قال لي يا ابن عباس انظر الى هذه النعل كم تساوي؟ لسيدي اي نعل بالي لا تساوي شيء، قال ان الله يعلم انها اهم عندي من خلافتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا، انا اي هواي انتفع بها اكثر من خلافتكم، لان خلافتكم مسؤولية اتحمل اعباها وهذه انا انتفع بها اكثر ما انتفع بخلافتكم. زين وفعلا شن الذي انتفعه من الخلافة؟ دخل الى الخلافة وخرج، ماذا ترك؟ وماذا اخذ من دنيا الخلافة؟ هل اخذ منها بيتا ضخما؟ اخذ منها ميراث ضخم؟ اخذ منها اموال؟ اخذ منها منزلة؟ لا. يقول الامام احمد ابن حنبل وقد تذاكروا عنده يوما من الايام في الخلافة والخلفاء، قالهم لقد اكثرتم، ان عليا جان الخلافة ولم تجنه. علي بن ابي طالب هو قلادة في عنق الخلافة، مو الخلافة قلادة في عنق، هو يزينها. واذا الدر جان حسن نحور، كان للدر حسن نحر كزينة. في الواقع ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لو اراد ان يشاوم لشاوم ابتداء، ولكنه اكبر من ان يشاوم على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته باقبح النعود. وظل علي بن ابي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الامامة بدون حاجة الى كرسي من الخشب يمكن ان يخلع عليه لقبا. يقول له احد الشعراء: اني اتيتك اجتليك وابتغي وردا، فعندك للعطاش معين، واغض من طرفي امام شوامخ وقع الزمان واشهن متين، واراك اكبر من حديث خلافة يشتامها مروان او هارون. هي الخلافة اللي توصل المروان بعد بيها خير بعد بيها حظ، ها؟ يقول له انت هواية اكبر من ان ينتهي الامر، ان اتنازع على قضية يمكن ان يتناولها مروان ويتناولها هارون، لك بالنفوس امامة فيهون لو عصفت بك الشورى او التعيين. اذا الامام سلام الله عليه كان بوسعه ان يجامل طلحة، لكن ما مستعد الامام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الامام علي بن ابي طالب يضع لنا قاعدة في هذا الى منهجه. خلي نستمع الى منهجه. وقد عودنا علي بن ابي طالب وهو الصادق الامين ان يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول: قد يرى الحول القلب، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول انا مو اعمى، لا، ابصر الطريق واقدر اجامل على حساب ديني واقدر اساوم على حساب الكرسي، لكن لا، ما مستعد اضع ديني كبش فداء من اجل رغائب مؤقتة او مطامع تزول بعد ايام. ولو كان علي بن ابي طالب من النمط الذي يشاوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. انت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الارض، لان هذا الرجل ينبغي ان لا يبقى له اثر نهائيا، ينبغي ان لا يبقى له اثر بالمرة، لانه مرت عليه الدهور منذ يومه الى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والاشنة، ولكنه هزم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وانشودة على لسان الاحرار وصرحا يتحدى الطغاة والظلمة. اذا علي بن ابي طالب لو اراد ان يشاوم لشاوم، لو اراد ان يبيع لباع، ولكنه ارسخ ايمانا واكثر صلة بالله عز وجل من ان يمد يده ليشاوم على حساب دينه. وهكذا انت تجد ان منطق الحقد، ها، عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن ابي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة، ما خلاهم يترجمون علي بن ابي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت او بعيدة عن الاستفزاز او بعيدة عن الحقيقة. زين، اذن هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي بن ابي طالب، لا ذاك اللي اجى غالبي يعرفه ولا هذا اللي ابغض. امام به امام له هلك المبغضون، او به هلك المبغضون وفي حبه هلك المفرط، كلا الجانبين عدو له وشيعته النمط الاوسط. الواقع ان لا هذا اللي غالبي افتهمه، لان هذا اجى لي اعشى اعمت ردة الفعل فاخذ يغالي، وهذا اجى لي لا مبتدئ واجه عن طريق الحقد، ما واجه مواجهة موضوعية. اذا من الذي واجه عليا مواجهة موضوعية؟ واجهته الاقلام الشريفة النظيفة. اولا احنا لا ننسى ان الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن ابي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتابة. زين، رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في اكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن ابي طالب. زين، اذا كان احنا حسبنا من 330 آية، حسبنا من 33 آيات. نعم، الواقع علي بن ابي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. زين، يعني عندما يجي القرآن الكريم يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، مو الآية خلقت الشجاعة في نفس علي، انما اشارت للشجاعة في نفس علي. وما اظن مؤرخا يمر بانسان كعلي بن ابي طالب يتخطى رقاب الابطال وهو صبي ليحمل سيفا يقابل به بطلا من الابطال، كانت الناس تنقطع انفاسها اذا مر عليها عمرو بن عبد ود، ثم ليرجع منه وقد جندله صليعا وهو يرتجز نصر الحجارة من شفاهة رأيه. ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك كالجلع بين دكادك وروابي، وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المجدل بزني أثوابي، ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه علق الدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والآية في علي بن أبي طالب، ما خلقت جود في نفس علي، وإنما أشار إلى مزية متع الله بها علي بن أبي طالب وهي الإنفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن أبي طالب إذا مر به الدرهم لا يستقر بيده. يقول فيه شاعر معاصر أيها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة لعشائه، ولقد كان المال الذي يمد يده إليه ليجود به ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال، بل ما مد يده إلى بيت المال، إنما كان يجود بمال انتزعه من عرقه وأخذه من جهده وأنتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن أبي طالب يتصدق بأموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك، يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن أبي طالب هي في منتهى الكرم، يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا إلى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة، ويرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بأمواله نهارا، يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا. يريد أن يبين أن الإنفاق استغرق أوقاته وحالاته، فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، ما خلقت الآية الإيمان في نفس علي، إنما أشارت إلى إيمان كان عنده دفعه ليقف إلى جانب النبي، إيمان دفعه لأن يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها، إيمان دفعه لأن يقول عنه الإمام زين العابدين ما عرض عليه أمران أحدهما لله والآخر لنفسه إلا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. إذن حسبنا من الصور التي نريد أن نواجه بها علي بن أبي طالب، حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن، وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم أخذ بيد علي ليقول كما حدث أبو ذر: والله لقد رأيت رسول الله آخذا بيد علي إلى جانب الكعبة وهو يقول: حبك حبي وبغضك بغضي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإيمان. ورسم له رسول الله صورة الأخ الذي يقوم عن أخيه بمهام أعماله، فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. ورسم له النبي صلى الله عليه وآله صورا أخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها بإعجاب. رسم له صورة من الصور بأنه أحب الناس إلى الله ورسوله، لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي وشخص النبي ببصره إلى السماء، قال: اللهم اللهم ائتي إلي بأحب خلقك إليك ليأكل معي من هذا. فطرق علي الباب وأرجعه أنس، وظل النبي رافعا يديه، وطرق علي الباب وأرجعه أنس، وظل النبي رافعا يديه إلى أن فتح له بالمرة الثالثة وأكل إلى جانب النبي. وإذا كان القرآن يقيم عليا بهذا، والسنة تقيم عليا بهذا، وأقلام موضوعية من أقلام العباقرة قيمت عليا وواجهته مواجهة موضوعية، ما زادت عليه مما عنده ولا أعطته ما ليس له، إنما أنصفت، إنما نظرت إليه نظرة خلت عن الحقد، كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن أبي طالب إذن لا يحتاج إلى أن تزيده مدحة الماجحين، ولا يحط من قدره ذم الذامين أبدا. وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. أي قمة أعظم من علي المشجى في مثل هذه الليلة على فراشه، وهو يضرب أروع الأمثلة في كبر النفس وعدم النزول إلى الحقد، عندما أدخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن ابن ملجم، ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون أن ينهشوه بأسنانهم، لما نظر إليهم أمير المؤمنين قال: على رسلكم، إذا أنا عشت أنا ولي دمي، وإذا مت اضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، إن المثلة حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمش في ذهن ولده الحسن، في أذن ولده الحسن، يقول: بني اطعموا أسيركم من طعامي واشقوه من شرابي رفقا بأسيركم. إنها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد، لما نظرت إليه أم كلثوم قالت: يا عدو الله، لقد أمكن الله منك، وما على أبي من بأس؟ قال: لا والله، لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم. انظري إلى هذا السيف، لقد شممته بألف واشتريته بألف، فإن خانني فأبعده الله. أرأيت هذه الصلافة تقابلها هذا اللون من الشمو؟ اطعموه من طعامي واشقوه من شرابي رفقا بأشيركم. أي قمة أعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة، يرمق ببصره السماء في مثل هذه الليلة وهو يقول: لمثلها فليعمل العاملون. أن الإنسان يجب أن يجعل نصب عينيه الاستشهاد من أجل الحق، يقول أن هذا هدف يعمل له العاملون. ثم اشتد عليه الألم فعرق جبينه، أخذ جبينه يرشح عرقا، وضع الإمام الحسن رأس أبيه على صدره ومد يده إلى جيبه، استخرج منديله جعل يمسح جبين الإمام أمير المؤمنين وأغمي على أمير المؤمنين فتعالت أصوات النساء بالبكاء ففتح أمير المؤمنين عيناه التفت إلى ولده الحسن قال بني شكتهن بعض عائلة أمير المؤمنين خرجت هذه الليلة من الدار وأقبلت إلى محراب أمير المؤمنين جلسنا في وسط المحراب أهذه المحاريب أين القائمون بها والليل مرخيا من الظلماء استارة يا محراب أبو جيتنا جيك أصب دموع العين وأبكيك من طاحبون ونطبر بيك صدق عامت من دماء تسجيك ما كاد امير المؤمنين رأسه يقع حتى وقع في حجر ولده الحسن من حوله ولده من حوله اهل بيته اذا سمع صوتا لاحدى بناته يقول للحسن شكت اني لا اريد ان اسمع بكاءهن اقول لسيدي ليتك ترى هذه التي تقول لولدك شكتها ليتك تسمع حنينها وهي تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع في مثل هذه الليلة كان بيت امير المؤمنين ينحب نحيبا خفيا قسم من اصحابه على باب البيت مثل الاصبغ ابن نباته وحبيب ابن عمر وامثالهما يبكون على باب الدار وعائلة امير المؤمنين في داخل الدار هذا مع ان دار امير المؤمنين ما يزال امير المؤمنين بها وما يزال اولاده ملء العين وملء الدار ولكن ما ظنك بدار خلت من الاهل والاحب وما فيها الا رامل ويتامى الا لا تزان الدار الا بألها على الدار من بغد الحسين سلام منازلك كانت نيرات بقومها تولى عليها غبرة.
أيها الإخوة والأخوات استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه نسألكم الدعاء.
Oh,